بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. نتدبر هذه الآيات يزداد عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، تزداد عظمة الله ومحبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا، ونعرف نعم الله سبحانه وتعالى علينا وآيات الله تبارك وتعالى في الكون. هذه الآية التي أريد أن أتحدث عنها من آيات الله العظيمة في هذا الكون، بل في داخل أبداننا جميعا، إنها آية الكبد. نعم، الكبد ده آية، أكبر عضو موجود بالداخل، بداخل الأحشاء، أكبر عضو موجود في الأحشاء هو الكبد. الكبد ده شيء عجيب جدا بداخل الإنسان، سبحان الله. الكبد هذا يعني لو ذكرت لك فوائده، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعافي مرضى الكبد، وأن يشفيهم، وأن يعافيهم، وأن يجعل مرضهم كفارة لهم، وحطا للخطيئات، ورفعة للدرجات. الكبد له وظائف عديدة، يعني أنا لا أبالغ أن بعض العلماء يقول لك له 500 وظيفة. إيه 500 وظيفة؟ الكبد بيقوم 500، ده فيه اللي قال 700 وظيفة. لكن خلوني أتكلم على بعض الوظائف التي نعرفها. الكبد يقوم بتخليصك من السموم. أكلت أي شيء فيه بالنسبة لك سم قاتل، ماذا يصنع الكبد؟ الكبد من ضمن وظائفه أن يخلصك من السموم، أن يحجز عنك السموم، يأخذ المادة السامة. طب بيعمل إيه في المادة السامة؟ بعد أن يحجز المادة السامة يتعامل معها. كيف يتعامل معها؟ ممكن يعني يفرز الكبد مادة تضاف على المادة السامة، تحولها من سامة إلى مفيدة، تحولها من ضارة إلى نافعة. سبحانك يا رب، سبحانك. يعني ممكن شيء يضر الإنسان يأكله أو يشربه، يبقى الكبد من وظائفه يخلصني من هذا، والمادة الضارة يحولها إلى مادة نافعة. ممكن، وممكن يحجمها حتى لا ينتشر ضررها بداخل بدن الإنسان. طيب لا هو حجمها، ولا هو أضاف عليها مادة فحولها إلى نافعة أو أبطل مفعولها، يبقى أنا ذاك بيتخلص منها، يعني إما يتخلص، وإما يقيدها، وإما يحولها إلى شيء نافع. والكبد ده شيء عجيب جدا. أنتوا تعرفوا أن الكبد أسرع الأعضاء استعادة لنفسه، يعني لو أخذ من الكبد ده في الأصل دم، الكبد ده لو أخذ منه 4 أخماسه وترك منه 5 يجدد نفسه بسرعة هائلة مرة أخرى. ولذلك هناك طبعا ضوابط عند فقهائنا في مسألة التبرع، فمن ضمن الأشياء التي يجوز التبرع بجزء منها مسألة الكبد، طبعا بضوابط شرعية. ليه مسألة الكبد؟ لأن الكبد هذا متجدد، مثله كمثل الدم، بيجدد نفسه بنفسه. من ضمن الوظائف اللي بيقوم بها الكبد انه جهاز تكويني، بيعمل وظيفة تكوينية. يعني ايه تكوينية؟ بيكون هرمون اسمه التجلط، ويكون هرمون تاني اسمه التميع. انتوا عارفين الدم فيه ممكن يتجلط وممكن يبقى مايع. طيب لو ان هرمون التجلط ده ما اشتغلش الدم بقى مائع. سامحوني في العبارة، لو الإنسان جرح أي جرح دمه يصفى جميعا. ليه؟ الدم مائع، في ميوعة في الدم، والكبد هو المسؤول عن الكلام ده. أيوة. طيب لو إنه ده لو إنه وقفت وظيفة التجلط وما أفرز هرمون التجلط، طب لو إنه ما أفرز هرمون التمييع، الدم يتجلط بداخل البدن تموت على طول، تعرفش تتحرك، تبقى في عمليه. لو توقف في عضو يبقى انت عايز عمليه بذل دم، قصه كبيره، وتدخل عمليات ويبداوا يسحبوا من العروق، ومشكله كبيره جدا. امال لو توقف وتجلط في البدن، انما يفرز التجلط بنسبه معينه والتمييع بنسبه معينه، بحيث ان لما يبقى في جرح امتى يتجلط، يبقى في نسبه ميوعه عشان يتحرك في عروقك والاوعيه الدمويه، ويبقى في نسبه تجلط عشان ما يبقاش ماء. سبحان الله، شيء دقيق جدا. دي من ضمن وظائف الكبد. من ضمن وظائف الكبد انه مخزن. يعني ايه مخزن؟ بيخزن لك. يعني في سكر زياده خليه في الكبد، بروتين زياده في الكبد، حديد زياده حطه هنا، بوتاسيوم زياده. ليه؟ عشان لما تجوع او تحتاج لجزء من السكر يروح سايب لك حد تحتاجهم، يترك لك شيء من البروتين. يعني بيخزن الدم الكبد من ضمن الايوه، بياخد الزياده. يعني يدخل السكر يخرج لك واحد من الالف، ويخرج لك النسبه اللي انت عايزها، بس اللي بيحتاجها الباقي. طب والباقي بيخزنه، لما تجوع لما تحتاج لهذه النسبه يبدا يخرج لك بالمقدار الذي يحتاجه البدن. لا ده مش كده بس، ده هو مش مخزن للبروتينات والحديد والسكر وخلاص، ده مخزن للدم نفسه. ايوه. ولذلك لما يجي شخص يعمل حادث لا قدر الله فينزف، او امرأة في الولادة تنزف لا قدر الله، يحدث ايه؟ يبقى جزء من الكبد ده يتميع، يحدث فيه تمييع. ليه؟ عشان يعوض، يبقى دم. هو الكبد في الاصل دم. ليه؟ عشان يعوض هذا الدم. سبحان الله، يعني يعوضني عن دم. يعوضك. سبحان الله، يعني مخزن ومخلص من السموم وبيقوم ده محول كمان. محول يعني ايه؟ شيء عجيب جدا. الكبد ممكن يحول من سكر لبروتين، وبروتين لسكر، ومن دسم لسكر، ومن سكر لدسم. بيحول ومعيار، وكل حاجة بمعيار. يبقى معيار وتحويل وتكوين وتخزين. سمحوني أنا بقول لمرضى الكبد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيكم وأن يعافيكم، وأقول لمن عافاهم الله سبحانه وتعالى، احمدوا الله سبحانه وتعالى. وظائف كثيرة ومتعددة، بخلاف أشياء كثيرة الصراحة بيقوم بها الكبد وغير ما تقوم به الصفرة، لكن الوقت انتهى وسنريهم آياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى الاحواز في قلوبنا. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. نتحدث في هذه الحلقه عن الغزو الفكري والثقافي الذي يمارسه الاحتلال على الاحوازيين في الاحواز. سيسرني ان استضيف في هذا المحور ضيفي وضيفكم الباحث السياسي والصحفي الاستاذ وليد المعلمي. استاذ وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أستاذ وليد، نتحدث عن الغزو الفكري والثقافي الذي نهجه الاحتلال في الأحواز على الأحوازيين، تأثير ذلك مداه، أيضا نناقش أساليبهم في الغزو.
نعم، حقيقة أستاذ أكرم، منذ بدأ الاحتلال الفارسي على الأحواز أو ما كانت تسمى في عرب الثان في عام 1925 وحتى اليوم، في أول خطوة قام بها الاحتلال الفارسي هو أن قام بتوزيع وتقسيم منطقة الأحواز أو عربستان إلى أكثر من 3 مناطق، ثم بعد ذلك حاول إدماج أو إرسال كثير من أبناء فارس إلى هذه الأماكن العربية، منع يعني ألزم أبناء الأحواز العربية بالحديث اللغة الفارسية، منع عنهم اللغة العربية حتى المآذن، منع عنهم المآذن باللغة العربية. يعني بدأ هناك منذ البداية محاولة لطمس الهوية والغزو الفكري والثقافي من خلال محاولة تسليط بعض القنوات الإعلامية، من خلال أيضا التعليم، حيث سعى من خلال المناهج الدراسية التي فرضها على الأحواز في من أجل التغيير الفكري للأجيال القادمة وتغيير هوية أبناء والأجيال الصاعدة لأبناء الأحواز العربية. حقيقة أستاذ أكرم، هناك كان مخطط مدروس منذ البداية، هو كما يعلم الكل منذ بداء رضا بهلوي في احتلال عربستان بدأت هناك، كانت الخطوات متوازية، الغزو العسكري والاحتلال العسكري وأيضا هو القصف على الأراضي عربستان.
أستاذ وليد،
كان هناك توازي أيضا للغزو الفكري.
جميل. أستاذ وليد، نتحدث عن 91 عاما من الاحتلال للأحواز، لكن وكأننا نتحدث عن بداية الأساليب والأسس الذي نهجها الاحتلال. يعني الآن أصبحت قضية الأحواز قضية شعبية وقضية محورية وتناقش على كل الأصعدة، يعني وكأن الاحتلال فاشل إلى ما لا نهاية في ذي الأساليب.
حقيقة مشي مؤلم أن قضايا الأمة كثرت، ويعني لا أريد أن أقول أن قضية الأحواز كانت قضية منسية في الحقيقة، يعني إلا أن الأمة بدأت تلتفت إلى هذه القضية المحورية والمركزية الفترات المتلاحقة من تاريخ حقوقها القضية والحمينة. هناك اليوم التفاتة حقيقية لهذا الخطر، هناك إرادة حقيقية لإعطاء أبناء الأحواز حقهم في الاستقلال، إعطاء أبناء الأحواز حقهم في أن يمتلكوا قرارهم، أن يمتلكوا سيادتهم على أرضهم، أن يمتلكوا هويتهم، أن يعودوا لفكرهم، أن يعودوا لثقافتهم، أن يعودوا لتراثهم، لتاريخهم. هناك تاريخ حضاري كبير داخل الأحواز، حاولت المد الفارسي والاحتلال الفارسي أن يطمس هذه الهوية الثقافية والفكرية والتاريخية، لكن حقيقة ما زالت إلى اليوم هناك رغم هذه المحاولات العديدة، رغم يعني المد والضغط وممارسة الكثير من أساليب الاحتلال الفكري، إلا أنه ما زالت هناك الكثير أيضا، وبقي هناك آثار لكثير من الآثار التاريخية والحضارية والفكرية موجودة حتى يتوارثها الأجيال. اليوم أخي أكرم، هناك في الأحواز يورث الأب ابنه قضية القضية الفكرية، قضية الأحواز أصبحت قضية الأحواز هي قضية لدى الآباء أنفسهم يتوارثها الأجيال، وهنا هذه النقطة الأساسية. مهما حاول الاحتلال الفارسي أن يطمس فيها هذا الفكر وهذا الغزو الفكري، إلا أن الأجيال تدرك هذا الشيء، والأجيال اليوم يتوارثونها يوما بعد يوم. اليوم من يحمل القضية ومن بدأ ينشر القضية الأحوازية حقيقة هو هذا الجيل الذي صعد يعني بعد 90 عاما من محاولة طمس الهوية الثقافية والفكرية لأبناء الأحواز، اليوم من يتوصلون المواقف الدولية والمحلية والإقليمية والعربية والإسلامية من أجل تبني قضيتهم.
صحيح. الأستاذ وليد المعلمي شكرا جزيلا لك، كل عام وأنتم وأنت بخير، وأيضا أنتم مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.
الآن فقرة مميزة من المجلة بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه، فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الغابة انطلق مجموعة من الصيادين، فإذ بهم يرون فيلا صغيرا فيكون هو صيدهم، فأمسكوا به ثم حملوه معهم. حاول هذا الفيل الصغير أن يلوذ بالفرار من الصيادين، لكن باءت محاولاته بالفشل. أخذوا هذا الفيل إلى المدينة وباعوه على أحد التجار الذي عنده حديقة للحيوانات داخل مزرعته الكبيرة. بعد ذلك أدخلوا هذا الفيل في هذه الحديقة، ثم وضعوا القيد السلسلة في قدمه، وضعوا في نهاية هذه السلسلة كرة حديدية صلبة قوية كبيرة. حاول هذا الفيل الصغير أن يفر ويكون حرا كما كان سابقا، وكلما أراد أن يتحرك بيده آلمته تلك الحديدة التي عليه، ثم بعد تعب ونصب ينام. اليوم الأول حاول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، في كل يوم يحاول هذا الفيل أن يستعيد حريته التي كانت سابقا، ولكن إذا شعر بالألم استسلم للواقع ثم نام. بعد مضي فترة من الزمن بدأت نفسه تراوده وتقول: لماذا أتعب نفسي؟ أنا الآن مرتاح، أتناول الطعام وأنام، إذن لا داعي لي سحب الحديدة وأولم نفسي وأجرحها. عندها في يوم من الأيام قام سيده وصاحبه بتغيير تلك الكرة الحديدية الصلبة الكبيرة، ووضع بدلا منها كرة خشبية. العجيب أن هذا الفيل لم يحاول مرة أخرى أن يهرب أو أن يفر أو أن يسحب هذه الكرة، لأنه تمت برمجته على شيء ما وتبرمج عليها. خلال فترة من الزمن تعود على أن هذه الكرة ثقيلة فوطى نفسه على هذا الأمر. وهنا أيها الإخوة هو المغزى والدرس. عندنا إشكالات أن الإنسان منذ أن ينشأ صغيرا إلى أن يبلغ ويكبر تجد أنه عنده تصورات وأفكار وعقبات، يظن أنه لا يمكن أن يتغير. لماذا؟ لأن البيئة التي عاشها والمحيط الذي عاش فيه أوصله هذه الرسالة السلبية، مع أن هذا الفيل حجمه كبر وقوي، ومع ذلك استسلم لواقعه ظنا منه أن هذه التي يراها أمامه تلك الكرة التي هي من خشب يظنها أنها من حديد. وهذا أيضا هو الذي يعاني منه كثير من الناس، أنه لا يريد أن يتغير ظنا منه أنه لا يمكن أن يتغير بسبب تاريخه السابق. والصواب أنك تستطيع أن تتغير. المفترض في كل يوم جديد تزداد خبرة جديدة وعلما جديدا وقدرة جديدة ومهارات جديدة، فجسمك قد كبر، وينبغي أيضا أن تكبر مهاراتك وقدراتك وإمكانياتك، فلا تستسلم للواقع والمحيط الذي تعيش فيه. أسأل الله لك التوفيق والسداد، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
إذا تساوى طرف البيضة طرفها لا تأكله، لازم طرف يكون أصغر من هذا، طرف أصغر وهذا أكبر، هاي البيضة حلال. إذا بيضة طرفها متساويان حرام، لأن تترك أثر في نفسك أنت ما تعرفه، تترك آثار كبيرة ممكن تؤدي إلى أمراض وأنت ما تعرفها. ذاك اليوم في مجلة نيوزويك تعليل علمي دقيق وهم ما عارفين المسألة، إنما أنا قرأت هذا التعليق وموجود عندي أحتفظ فيه.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا أمس عن حديث عظيم، كما ذكرنا أن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث يشوق للجنة، عندما ذكر موسى وسأل رب عن أدنى أهل الجنة منزلة، ذكر ذلك الذي عندما قال له الله ادخل الجنة قال يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم، فعندما أدخله الله بفضله وكرمه وجوده قال له الله أترضى بملكي ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا انت وسع الافاق شوي وانظر ماذا يملك ملوك الدنيا، ننظر ربما ياتي ملوك يعني يملكون اشياء ما تخطر في البال ولا في الخيال، لكن ننظر ملوك الذين عايشهم الان يملكون مليارات ويملكون طائرات ويملكون فنادق ويملكون ناطحات ويملكون حدائق ويملكون بساتين وخدم وحشم، ملوك يملكون دول. قال له الله أترضى بملك ملك أعظم ملك ملك في هذه الدنيا، ولك أن تتصور ماذا ملك، أترضى بملك ملك؟ قال رضيت ربي، فرح بسر خاص، كفيني هذا الملك. قال الله لك ذلك، اعطوه ذلك الملك. يا سلام، انتهى الأمر، لا ومثله ملك آخر، الله أكبر، انتهى الأمر، لا ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي، قال الله لك ذلك وعشرة أمثال، الله أكبر، 50 ضعف. هذا يا أخوان أدنى أهل الجنة منزلة. طيب ما بالكم في الذين في أواسطها والذين في أعلاها ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الجنة التي فتحت أبوابها. نعم أيها الأحبة، سنعيش كما ذكرت والله لا تكفي حلقة ولا أكثر من ذلك حتى ماذا، ولكن نريد حتى نشوق لعل النفس أن تشمر عن ساعدي الجد. وكما ذكرنا هذا الشهر العظيم نعمة عظيمة ومنحة وكرامة، نتقرب إلى الله بأعمال يسيرة فتكون كالجبال بل أعظم من الجبال الراسيات. هذه الجنة. الآن كما ذكرنا لن نذكر النعيم، سنتكلم عن أدنى أهل الجنة وما فيهم دني. عندما تكلم الله تعالى ووصف لنا خادم أهل الجنة، الخادم، أنت الخادم عندك في البيت وش يلبس؟ معقول الخادم سيارته أحسن من سيارتك؟ أبدا. معقول الخادم الساعة اللي يلبسها أغلى منك؟ لا. ثوبه؟ لا. جزمته؟ لا. أبدا. تلقي الخادم عندك يلبس الأشياء البسيطة ربما من بقايا لباسك أنت، ويجمع هذا المال لكي يذهبه إلى أهله في مكان في مشارق الأرض وفي مغاربها. الله وصف لنا خدم أهل الجنة، خدم الذين يقعدون خدم، ما شكلهم؟ ما وصفهم؟ قال الله سبحانه وتعالى يطوف عليهم، استشعر هذه الآية، يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، الله أكبر، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الله أكبر. هؤلاء الخدم، فما بالك في الجنة. الأرائك، أنت الآن لو تشتري مركة أريكة جلسة، وش يهمك أنت؟ يهمك أن يكون لونها مناسب مع الغرفة، يهمك أن يكون ماذا، قماش قوي ويعيش أكثر، لكن الحشو الداخلي الكثير منا كم ضغط 40-60، هذا الذي يعني نعرفه تكلم، وربما ما ندري عن هذا الاسفنج الداخلي أو القطن الداخلي أو القماش الداخلي إلا بعد ما يتمزق أو يبلى هذه الأريكة أو هذا هذه الجلسة. الله سبحانه وتعالى في وصف أرائك الجنة ما وصف لنا الشيء الظاهر الذي نحن الآن نبحث عنه ونسعى لأجله، وصف لنا الحشو الداخلي. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أرائك الجنة التي تكون عليها، قال الله سبحانه وتعالى بطائنها، الحشو الداخلي، بطائنها من استبرق. قال ابن عباس وابن مسعود فما بالكم بالظواهر؟ إذا كان بطائنها الحشو الداخلي من أغلى أنواع الحرير فما بالكم بالشيء الظاهر؟ ولا خطر على قلب بشر. وأعود وإن شاء الله بإذن الله غدا وكذلك نتكلم عن الجنة التي كما ذكرنا الآن فتحت أبوابها، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقلل أو أقصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا يكون في جنته وأن يحرم هذه الوجوه عن النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن حكم من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم بحكاية الإجماع على أن من سب أم المؤمنين كفر بلا خلاف بين أهل العلم، وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة. هذا إن دل فإنما يدل على عظم الأمر، فليت الذين ابتلاهم المولى سبحانه جل وعلا بهذه البلية العظيمة وتلك الرضية الشنيعة والفعل القبيح من سب أم المؤمنين أن يتوبوا إلى الله سبحانه جل وعلا، لأنهم لا حظ لهم في الإسلام، وليتعقلوا ولينتبهوا ويتقوا الله سبحانه جل وعلا ويرجعوا إلى رشدهم ويفيقوا من غيهم. هناك أيضا من أهل العلم وننقل أقوالهم أنه حكم بالقتل ردة لمن سب أم المؤمنين بما قد برأها الله به سبحانه جل وعلا من فوق سبع سماوات. يقول الإمام مالك رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، يعني يقتل ردة، لأنه في حال قوله في سبه لأم المؤمنين فقد رد القرآن، ومن رد القرآن كفر. فإذا كان من المسلمين أو من يدعي الإسلام فإنه يكون مرتدا، والمرتد يستتاب فوق ثلاث، فإن تاب فبها ونعمت، وإن لم يقتل ردة. هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري رحمه الله يقول: ومن سب عائشة قتل، لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي قتل ردة، قريب من قول الإمام مالك رحمه الله. أبو بكر بن زياد النيسابوري الإمام العلم قال رحمه الله: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون في الرقة برجلين، شتم أحدهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر سب عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. أبو السائب القاضي رحمه الله قال: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد بطبرستان، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام قم واضرب عنق هذا المنافق. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، إن هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل جلاله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث حشاه صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، فضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. وهذا هو الاستدلال، أن عائشة إذا كانت تنطوي على هذا الفعل القبيح، فكيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها في عصمته، ويموت صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ويدفن في بيتها صلى الله عليه وسلم. سيأتي مزيد بيان ذلك. فمن كان هذا حاله لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يرضى لنفسه ولا على أهله أن يعلم فيهم الخبث ويرضى بذلك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالطعن في عائشة هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في رسول الله إذاء لله ورسوله، ومن آذى الله ورسوله كفر إجماعا لا خلاف في ذلك. القاضي أبو بكر الطيب القاضي الشافعي قاضي القضاة قال رحمه الله: إن الله تعالى، وانتبهوا معي إلى هذا الأمر جيدا،
يقول إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون أي من اتخاذ الصاحبة والولد، سبح نفسه لنفسه أي نزه نفسه سبحانه جل وعلا كقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فالله سبحانه جل وعلا ما يذكر شيء مما يذكره أهل الكفر في حقه أنه اتخذ صاحبة أو ولدا إلا وينزه نفسه سبحانه جل وعلا، ويقول سبحانه والتسبع وسبحانه هو معناه أنه ينزه سبحانه جل وعلا عن كل نقيصة ومتصف بكل كمال سبحانه جل في علاه. وعندما ذكر سبحانه وتعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فقال رحمه الله فسبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه سبحانه جل وعلا وكان سبها سبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى وكان حكم مؤذيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك القتل. وهذا ملمح عظيم جدا أيها الأحبة أن الله سبحانه جل وعلا سبح نفسه بنفسه لما رماه أهل الكفر بما ينبغي ألا يوصف به سبحانه جل في علاه من اتخاذ الصاحبة والولد. فلما رميت عائشة بهذا الإفك المبين عظم ذلك عند الله سبحانه جل وعلا فسبح نفسه سبحانه جل وعلا في تبرئتها لما رميت بالسوء رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام اللكائي صاحب اعتقاد أهل السنة قال رحمه الله وسئل إسماعيل بن إسحاق عمن سب عائشة فأفتى بقتله قال المهلب. قال رحمه الله والنظر عندي يوجب أن يقتل من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما رميت بها عائشة أو بغير ذلك. قال ابن بطال الإمام المالكي وصاحب شرح الصحيح صحيح البخاري قال رحم الله في شرحه فكذلك من سب عائشة بما برأها الله منه أنه يقتل لتكذيبه القرآن. قال ابن تيمية رحمه الله تعقيبا على فتوى إسماعيل بن إسحاق في قتل من سب عائشة وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. وهناك أيضا كلام الإمام السيوطي والخطيب الشربيني وغيرهم من أهل العلم. ننقل هنا أيضا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم قاذف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونختم بهذه الحلقة بهذه القصة الطريفة وهذا الكلام المهم لشيخ الإسلام. قال رحمه الله في منهج السنة قال والحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب وهو كما أسلفنا كان قاضي القضاة وكان رجلا معظما وانتهى إليه علم المذهب الشافعي لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية فإنهم عظموه وعرفوا له قدره، ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القطح في المسلمين فقال له ما قيل في عائشة امرأة نبيكم، يقصد كلام أهل يعني أهل الإفك والبهتان، يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضا. فقال القاضي اسمع إلى هذا الجواب، هذا النصراني أراد أن يحرج هذا الإمام العلم، فقال ما تقول في هذا القول الذي رميت به عائشة زوجة نبيكم أي من الفاحشة. فقال القاضي رحمه الله سنتان أي امرأتان قد رمي كل منهما بالزنا، الأولى مريم ابنة عمران رماها اليهود بأنها زنت، والثانية عائشة رضي الله عنها وأرضاها رماها المنافقون ومن بعدهم الروافض أنها زنت. ولكن مريم ابنة عمران أتت بالولد تحمله وليس لها زوج، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لها زوج ولم يأتي لها ولد، فالشبهة أقرب إلى مريم من عائشة، ومع ذلك نحن لا نصدق ونكذب ونكفر من تكلم في مريم. فإن كنا نبرئ مريم من ارتكاب الفاحشة وهي أقرب الشبهة إليها لأنها لم تتزوج وأتت بالولد، فمن باب أولى أن تكون الشبهة بعيدة كل البعد عن من؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها. فهذا الجواب أسكت وأفحم هؤلاء النصارى، وهذا الجواب أيضا يسكت ويفحم كل من تكلم في عرض أم المؤمنين. أحبتي في الله، وقت الحلقة انتهى، وما زلنا نسير معكم في تلك السيرة العطرة، سيرة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فإلى ذلكم الحين نلتقي معكم في لقاء آخر إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان. Mama.